عليكم السلام. الله عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإشكال الرابع الذي يورده المصنف رحمه الله عليه على صاحب الحدائق وعلى المحقق الثاني لما عرفت من أن صاحب الحدائق تابع هذه النظرية للمحقق الثاني. الإشكال الرابع أنه إذا أردت أن تحمل الألفاظ في الروايات عليكم السلام على المتعارف عند الشارع عليكم السلام، الروايات التي وصلت إلينا لم تصل إلينا عن النبي صلى الله عليه وآله عليكم السلام، وإنما وصلت عن الإمام الصادق عليه السلام والإمام الباقر. فبناء على ذلك التطبيق لنظريتكم يجب علينا أن نراعي أي عرف؟ نراعي عرف الإمام الصادق والباقر عليهما السلام، لا عرف مكة والمدينة في زمن النبي صلى الله عليه وآله، لأنكم أسستم قاعدة عامة أن الألفاظ الواردة في لسان الروايات تحمل على العرف عليكم السلام، تحمل على عرف ذلك الزمن. هذه الروايات في المكيل والموزون التي وصلت إلينا وصلت عن طريق الإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام. إذن عليكم أن تقولوا بمراعاة أي عرف؟ عرف زمن الإمام الباقر والصادق، لا عرف زمن النبي صلى الله عليه وآله. هذا إشكال رابع في الحقيقة على صاحب الحدائق ومن لف لفه. لذا قال هذا كله مع أن الأخبار إنما وصلت إلينا من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، فاللازم اعتبار عرفهم لا عرف الشارع، يعني عرف النبي صلى الله عليه وآله. قال يوجد بحث هنا، هذا جيدا يكتب فيه، في أنه الشارع من هو؟ من هو الشارع؟ في نظريات متعددة. نظرية تقول الشارع هو الله فقط، وإنما الرسول والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مبلغون وليسوا بمشرعين. هذه نظرية. نظرية ثانية تقول لا، الشارع هو النبي صلى الله عليه وآله، ففوض إليه أمر التشريع، وأما الأئمة فهم مبلغون عن النبي صلى الله عليه وآله. النظرية الثالثة أن الشارع هو النبي والأئمة. اتفقنا؟ هذه العبارة مبنية على أي نظرية؟ على النظرية الثانية. إذا قال فاللازم اعتبار عرفهم لا عرف الشارع. فهذه جيدة الإخوة اللي عندهم تخصص من فقه وأصول أن يكتب في هذا البحث. فرأيت كتابة منسوبة للسيد السيستاني في هذا المجال، يعني أحد تلامذته مقرر له في هذا البحث، ولكن باعتبار غير مطبوع ولا مقرر لا نستطيع أن نقول فعلا هذا لفلان. فتح الإشكال الخامس شنو؟ الإشكال الخامس.
الإشكال الأول الإثنان مو في مفهوم. الإشكال الثاني أنه لو كان مصطلح خاص وصل إلى شخص يكون إجمالي على البعض أو يعرف أنه عنده.
شوف لك هذه العبارة أمامك، أقول قد عرفت أن الكلام هنا ليس في معنى اللفظ، هذا واحد. ثم لو فرض كون الكلام في معنى اللفظ كان اللازم حمله على العرف العام إذا لم يكن عرف شرعي، لا إذا جهل عرفه الشرعي، فإنه لم يقل أحد بحمل اللفظ حينئذ على المعنى العرفي، بل لابد بل هذا الثالث اللي ذكرناه قبل قليل، الآن الرابع صحيح الإشكال، بل في التعداد اشتباه. الإشكال الرابع على صاحب الحدائق أن صاحب الحدائق رحمة الله عليه استدل لإثبات إمكان أن يكون الضابط هو العرف العام، استدل بصحيحة الحلبي حيث ورد فيها ما كان من طعام سميت فيه كيلا، سميت حيث فهم منها صاحب الحدائق أن المرجع في تسمية الكيل هو ما كان عند العرف، استشهد بهذه الرواية لإثبات صحة الرجوع إلى العرف العام. المصنف رحمة الله عليه يشكل عليه بأن هذه الصحيحة ليست واضحة الدلالة فيما ذكرت، بل كما تحتمل ما ذكرت فيها احتمال آخر، حاصل هذا الاحتمال الآخر بقرينة سميتا أن يكون المراد على العرف الخاص عند المتبايعين. فمع وجود هذا الاحتمال وله وجه في الرواية يبطل الاستدلال بالرواية لإثبات العرف العام، فبناء على ذلك يكون المدار على العرف الخاص بين المتبايعين. يقول وأما ما استشهد به للرجوع إلى العرف العام من قوله عليه السلام ما سميت فيه كيلان، فيحتمل أن يراد عرف المخاطب خصوصا بقرينة سميت، فيكون المعيار العرف الخاص بالمتبايعين. نعم، مع العلم بالعرف العام لا عبرة بالعرف الخاص. يقول ترى نحن نشكل على استدلال صاحب الحدائق، ولكن لا بمعنى أنه أصل المدعى لا نقبله، نشكل على استدلاله. إذا العرف العام معروف لديهم فلا تصل النوبة إلى العرف الخاص. ليش؟ لرواية سوف تأتي عن إبراهيم بن هاشم التي تدل على أنه ولا ينظر فيما يكال أو يوزن إلا إلى العامة ولا يؤخذ فيه بالخاصة، فدلت على عدم الاعتبار بالعرف الخاص. لكن المصنف في الختام يقول فتأمل، طبعا ليش قال مقطوعة مقطوعة، لأن هذه الرواية وصلت إلى إبراهيم بن هاشم توقفت، لا نعرف رواها عن إمام أو هي فتوى له. ولأجل ذلك في الأخير قال فتأمل، قال فتأمل لعدم إمكان الأخذ بهذه الرواية، لأن لا نعرف هل هي من فتاوى إبراهيم بن هاشم، وإبراهيم بن هاشم كان من أصحاب الفتاوى وكان يرجع إليه يرحمه الله في مدينة قم. وتقول النصوص الرجالية عنه أنه هو الذي نشر أحاديث أهل البيت في قم، فبالنتيجة الرجل كان من الفقهاء، فلا يبعد أن تكون هذه فتواه خاصة، فحينئذ لا نستطيع أن نتمسك بهذه الرواية. صار واضح؟ لذا المصنف ماذا قال؟ فتأم. يقول المصنف في هذا البحث باعتقادي من ناحية العبائر غير موفق، مطلب غير موفق، يعني كان يمكن يصاف بطريقة منظمة مرتبة، يعني لو خلي الأمر لي كنت هذه المكاسب نفسه حافظ على عبارات المصنف، لكن أجعل تقديم وتأخير وأدوات ربط وكذا حتى تصير بطريقة أكثر ترابطا. شوف الآن ماذا يقول، لا تستغيب الناس، شوف ماذا يقول الآن، وأبعد شيء في المقام. يقول لا تتوهم فقط المشكلة على صاحب الحدائق، أيضا وأبعد شيء في المقام ما ذكره في جامع المقاصد من أن الحقيقة العرفية يعتبر فيها ما كان يعتبر في حمل إطلاق لفظ الشارع عليها، فلو تغيرت في عصر بعد استقرارها فيما قبله إلى آخره. شنو فأبعد شيء في المقام؟ ما في داعي تذكر هذا الشيء، لأن هذه العبارة بعينها إذا تفتح معي في صفحة 232، يعني قبل صفحتين تقريبا، ذكرها وبدأ وناقشها. قال وذكر المحقق الثاني أيضا، شوف نص العبارة، ماذا ذكر المحقق الثاني؟ أن الحقيقة العرفية يعتبر فيها ما كان يعتبر إلى آخره. غاية الأمر هناك جاء بالعبارة كاملة، هنا قال إلى آخره، وهناك ناقشها مناقشة تفصيلية، وهنا قال أبعد شيء. ما في داعي نأتي بها مرة ثانية. وبالجملة فإتمام المسائل الثلاث بالأخبار مشكل، لكن الظاهر أنها كلها متفق عليه. سؤال معه جائزة، شنو هذه المسائل الثلاث؟ نعم اصبر حتى نعين راحت الجائزة عليك، ما عيننا الجائزة. ما رأي الإخوان بالمسائل الثلاث؟ المسألة الأولى ما هي؟ المسألة الثانية ما هي؟ المسألة الثالثة ما هي؟ المكيل والموزون والمعدود. له وجه. نعم، ما المقصود بالمسائل الثلاث؟
تقدير العرف والشارع والعام
والعام. نعم، يعني موافق لابن بلدك. نعم، فهو بصدق حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلة. بس قرينة موجودة وين؟ نعم لا بس العرف العفو المسائل الثلاث، نحن لا تنسى سير البحث حتى أذكرك بالبحث. كان بحثنا في أي شيء؟ في أنه يشترط في العوضين، يشترط في المبيع المعلومية. نسينا أصل الشرط. أصل الشرط ما هو؟ يشترط في المبيع المعلومية. ثم دخلنا في قضية البيع الجزاف، صحيح؟ فقلنا لا يجوز بيع المكيل من دون كيل مجازفة، والموزون والمعدود إلى آخر. هذه المسألة متفق عليها، والروايات فيها كثيرة قرأناها، لا يوجد فيها مشكلة. بعد أن انتهينا من هذا البحث الكلي، اتينا إلى بحث صغروي، إنه ما هو المعيار في المكيل والموزون. محقق الكرفي، صاحب الحدائق، نقل الإجماع على أنه ماذا؟ على أن المدار في عرف الشارع، إن لم يكن العرف العام، إن لم يكن فالبناء على العرف الخاص. هذه الأمور الثلاثة بهذا الترتيب، خصوصا قال المصنف خصوصا بهذا الترتيب، استفادتها من الروايات مشكلة. لكن الذي يسهل الخطب أن المسألة محل إجماع، يعني استفادتها من الروايات مشكلة. كما الآن كل البحث بحثناها هكذا. وبالجملة فإتمام المسائل الثلاث، نعم، ما ننتظر حتى نعين الجائزة، نشوف أنه الجائزة مثلا معتد بها أو غير معتد بها. وبالجملة فإتمام المسائل الثلاث بالأخبار مشكل، لكن الظاهر أن كلها متفق عليها. نعم، اختلفوا فيما إذا كان البلاد مختلفة، في أن لكل بلد حكم، أن لكل بلد حكم نفسه من حيث الربا، أو أنه يغلب جانب التحريم. يعني إذا تقرأ في مثل حاشية الميرزا الإيرواني، يتحامل كثيرا على الشيخ الأعظم. هنا يقول الشيخ وقع في التناقض، تفتنا. الآن نبين، لو فرضنا في بلد هناك شيء يكال، وفي بلد آخر لا يكال، خب الربا أين يكون؟ في المكيل والموزون. طب هذا في هذا البلد يكال أو يوزن، أما في البلد الآخر لا يكال ولا يوزن. فهل نقول كل بلد له حكمه الخاص؟ ففي البلد الذي يباع فيه هذا الشيء بالكيل، إذا كان في تفاضل فالمعاملة ماذا تكون؟ فالمعاملة تكون ربوية. أما في البلد الذي لا يباع فيه هذا الشيء بالكيل والوزن وحصل تفاضل، فالمعاملة ماذا تكون؟ صحيحة غير ربوية. أو لا، يكفي أن يكون في بيع في بلد واحد يباع بالكيل أو الوزن، ليكون حينئذ المعاملة ربوية دائما. إذن هذا محل خلاف، أنه إذا اختلفت البلدان ماذا نفعل؟ واضح المطلب؟ يقول نعم، اختلفوا فيما إذا كان البلاد مختلفة، في أن لكل بلد حكم نفسه من حيث الربا، أو أنه يغلب جانب التحريم. فنقول بما أنها ربوية في بلد فتكون ربوية في كل البلدان فيحرم. واضح العبارة؟ كما عليه جماعة من أصحابنا. لكن الظاهر يقول هذا الاختلاف مختص بالربا، أما فيما نحن فيه لا يجري. هنا الميرزا الإيرواني أشكل على المصنف، يقول هذا يتناقض مع ما تقدم سابقا. ماذا تقدم سابقا من المصنف وناقش صاحب الجواهر؟ تتذكرون واحدة من المناقشات قال المصنف لصاحب الجواهر أن الموضوع في الربا والموضوع فيما نحن فيه واحد، فكل ما يجري في الربا يجري هنا، فكيف تقول هذا الاختلاف مختص وين؟ بالربا. صار واضحا؟ فيقول المصنف هنا وقع في التناقض، ليس فقط في هذا المورد، هو يحصي له موارد كثيرة. وأنا وإن كنت ذكرت أن العبارة لم تكن موفقة ومنظمة، لكن لا يعني ذلك ورود هذا الإشكال عليه. صحيح المصنف أراد أن يرد على صاحب الجواهر أن الموضوع واحد، الموضوع واحد، فحينئذ كل ما له ارتباط في الموضوع واحد، أما فيما نحن فيه في الحقيقة البحث حكمي وليس البحث موضوعي، فلا يعتبر هذا نقض على المصنف. يقول لو فرضنا في بلد هذا الجوز يكال وفي بلد الجوز يعد، وين الربا يكون؟ في المكيل والموزون، صحيح؟ فلو باع الجوز في بلد المكيل ومع التفاضل تكون المعاملة ربوية فحرام، بينما في البلد الذي فيه عد لو باع 9 جوزات ب10 جوزات فلا يكون هناك ربا لأنه لا يكال. فهنا محل خلاف، جماعة قالوا كل بلد له حكمه الخاص، له حكمه الخاص، كلام بحث حكمي، ملتف جيدا، وجماعة قالوا لا يغلب جانب الحرمة فيكون في كل البلدان حرام. طبعا هذا كله إذا لم نعرف عرف الشارع، يعني بهذا الترتيب الذي المصنف وإن لم يوافق عليه على مستوى الروايات لكنه في ختام البحث وافق عليه على مستوى ماذا؟ الإجماع. يقول لكن الظاهر اختصاص هذا الحكم بالربا لا في جواز البيع جزافا في بلد لا يتعارف فيه التقدير. إذا كان في بلد أصلا الجوز يشترى هكذا بالمشاهدة لا يقدر، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يجوز بيعه جزافا. لذا قال لكن الظاهر اختصاص هذا الحكم بالربا لا في جواز البيع، يعني ولا يجري، يعني لا يلحق بلد الجزاف ببلد التقدير، بل يكون بلد التقدير لا يجوز بيعه جزافا وبلد الجزاف يجوز بيعه جزافا. ملتفت جيدا؟ ثم إنه يشكل الأمر، ثم إنه يشكل الأمر، إخواني عندهم هذه النسخة يفتحوا على صفحة 231 في المقطع الثالث، ماذا يقول؟ صفحة 231 وكذا الإشكال لو علم التقدير في زمان الشارع ولم يعلم كونه بالكيل أو بالوزن. هذا نفسه، هذا البحث الآن نفسه. لكن هناك في صفحة 231 المصنف اكتفى بالإشكال من دون أن يبين لنا ما هو رأيه، أما هنا يذكر الإشكال ويبين مختاره ويبين الفتاوى في ذلك. ملتفت جيدا؟ فمقتضى الصناعة الفنية أن يذكر الجميع في مورد واحد، إذا أقول يحتاج هذا البحث إلى انسجام. ثم إنه يشكل الأمر فيما لو علم كونه مقدرا في زمان الشارع لكن لم يعلم أن تقديره بالكيل أو بالوزن، ففيه وجوه أقواها وأحوطها اعتبار ما هو أبعد من الغرر. ما هو أبعد شيء من الغرر؟ الأصل قلنا الوزن. وأشكل من ذلك ما لم علم كون الشيء غير مكيل في زمن الشارع أو في العرف العام مع لزوم الغرر فيه عند قوم خاص. التفت جيدا لهذا الفرع الفقهي. لو علمنا مثلا أن الجوز في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان يباع جزافا، ما معنى البيع الجزاف؟ قلنا من دون التقدير، يكفي ماذا؟ المشاهد. ففي زمن النبي كان الجوز يباع جزافا من دون تقدير. ولكن فرضنا أن عند قوم معينين في بيع الجوز جزافا يوجد غرر، مثلا لنفترض في الجزيرة العربية، ما أدري في جوز في الجزيرة العربية؟ ما أدري في جوز، أو لنمثل على التمر يكون مثال واقعي. لنفترض في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان التمر يباع هكذا جزاف لكثرته، بالنتيجة كم يفرق؟ نصف كيلو، ربع كيلو، كيلو، لا يؤثر عندهم لأنه موجود كالتراب لكثرته. لكن في بلد أخرى التمر نادر، فالطمرة لها قيمة، ربع الطمرة لها قيمة، فيكون عندهم البيع الجزافي فيه غرر أو لا يوجد فيه غرر؟ فيه غرر. وجه الإشكال من جهة قلتم أن المضار على ما كان في زمن الشارع، وما كان في زمن الشارع هنا ماذا؟ أن يباع جزاف، فمقتضى ذلك أن نحكم بصحة المعاملة عند هؤلاء القوم. ومن جهة أخرى عندنا نهى النبي عن بيع الغرر، وهذا من أبرز مصاديق الغرر. واضح وجه الإشكال؟ يقول وأشكل من ذلك ما لو علم كون الشيء غير مكيل في زمن الشارع أو في العرف العام. غير مكيل يعني وغير موزون، يعني وغير معدود، يعني غير، بعبارة أخرى غير مقدر. أحسن. مع لزوم الغرر فيه عند قوم خاص، ولا يمكن جعل ترخيص الشارع لبيعه جزافا تخصيصا لأدلة نفي الغرر. هذا جواب عن إشكال لقائل أن يقول أن التمر عندما كان يباع في زمن النبي جزافا بمرأة ومسمع منه وسكت، فسكوته يعني تقريره، فيكون تقرير النبي وإمضاؤه مخصفا لقوله نهى النبي عن بيع الغرف، فنقول نهى النبي عن بيع الغرف إلا في هذا الموقف، فنلتزم بماذا؟ بالتخصيص. يجيب المصنف عن هذا الإشكال أنه لا يصح الالتزام بالتخصيص، لعل هذا المورد في زمن الرسول صلى الله عليه وآله كان خارجا ماذا؟ تخصصا، كمثال الطمر الذي ذكرته. الطمر الذي ذكر في زمن النبي وفي المدينة المنورة كان الشيء ماذا؟ لكثرته لا يفرق بين الكيلو والكيلوين، لكثرته، فيكون خروجه عن نهى النبي عن بيع الغرر بأي نوع من الخروج؟ بالخروج التخصصي، لأن هذا التفاوت مما يتسامح به، فيكون خارج عن أصل الغرر. فكيف تلتزم بال؟ كيف تلتزم بال؟ تخصيص. واضح هذا الشيء؟ لذا قال ولا يمكن جعل ترخيص الشارع لبيعه جزافا تخصيصا لأدلة نفي الغرر لاحتمال كون ذلك الشيء من المبتذلات في زمن الشارع لكثرتها أو في العرف العام، بحيث يتحرز عن الغرر بمجرد المشاهدة يكفي، ولكن قد بلغ عند قوم في العزة. ما المقصود من العزة؟ الندرة، عزيز يعني بمعنى النادر. وقد بلغ عند قوم في العزة إلى حيث لا يتسامح فيه، مثل الآن هذا الروبيان، سمونه روبيان صحيح؟ الآن في بندر عباس على الشواطئ موجود في كثرة، في قم ما أدري الكيلو كم، 15,000. وهناك ماذا؟ موجود بكثرة على الشاطئ. فلو كان الرسول صلى الله عليه وآله يعيش في بندر عباس مثلا، فهناك إذا بيع جزافان لا يدل على أنه يجوز الغرر فيه، بل هذا يكون خارج عن موضوع الغرر، فلا يكون تخصيص لأدلة الغرر. فلا، حينئذ لا نستطيع أن نحمله في بلد يعتبر الروبيان عزيزا. في الكويت أكثر، في الكويت كنت في الكويت مرة 16 دينار الروبيان، 16 دينار يعني في ذاك الوقت كان الدينار 3,000 تومان، يعني شوف كم. بل
واحنا
جعلنا
الغرر وعدم الغرر
حكمة من الحكم عن الإنسان هذا ما بشيء. بلي صحيح.
فلو جعلنا
علة. تقول نفس الكلام، تقول مخصص لأدلة الخصومة والمنازعة، تقول أيضا هذا خارج تخصصا لعدم معلومية، يعني سياق الدليل هكذا، لعدم معلومية أن يعني هذا يوجب الخصومة لأنه مما يتسامح به فلا يوجب الخصومة.
لا نحكم
هذا يبتني على كون المدار على الخصومة الشخصية أو النوعية، تقدم ذلك على الغرر، غرر الشخصي أو نوعي تقدم. بحيث يتحرز عن الغرر بمشاهدته، وقد بلغ عند قوم في العزة إلى حيث لا يتسامح فيها، فالأقوى وجوب الاعتبار في الفرض المذكور بما يندفع فيه الغرر من الكيل أو الوزن أو العدل. وبالجملة فالأولى جعل المدار فيما لا إجماع فيه على وجوب التقدير بما بني الأمر في مقام استعلام مالية الشيء على ذلك التقدير. مرة المالية لا تعرف إلا بالتقدير، ومرة المالية تعرف بالمشاهدة، هذا الشيء يباع هكذا. يقول فيما لا إجماع فيه على وجوب التقدير نجعل المدار على ماذا؟ في مورد بني الأمر في مقام استعمال القيمة على ذلك التقدير، نجعل المدار على ذلك التقدير. فإذا سئل عن مقدار ما عنده من الجوز فيجاب بذكر العدد، بخلاف ما إذا سئل عن مقدار ما عنده من الرمان والبطيخ. مالية الرمان والبطيخ تعرف بالعدد أو بالوزن. فإذا ما يعرف به المالية في كل مورد خارج عن محل الإجماع ماذا نلتزم فيه؟ نلتزم فيه بالتقدير بما يعرف فيه المالية. فالبطيخ لا تعرف ماليته من العدد، وبالعدد قد يكون واحدة كبيرة واحدة صغيرة، وإنما تعرف ماليته بماذا؟ بالوزن. فحتى لو لم نعرف في زمن النبي صلى الله عليه وآله كيف كان يباع، حينئذ نلتزم هنا بأنه يباع بالوزن، بخلاف ما إذا سئل عن مقدار ما عنده من الرمان والبطيخ فإنه لا يجاب إلا بالوزن. وإذا سئل عن مقدار الحنطة والشعير فربما يجاب بالكيل وربما يجاب بالوزن. وتقدم سابقا أن كفاية الكيل إذا كان المتبايعين، إذا كان المتبايعان يعرفان الكيل. أما الباكستاني إذا اشترى من العراقي بالوزنة وبالحقة، حينئذ ماذا يكون هذا؟ لا يخرج عن بيع الغرر والخصم. هذا كله تقدم. وإذا سئل عن، لكن الجواب بالكيل مختص بمن يعرف مقدار الكيل من حيث الوزن، إذ الكيل بنفسه غير منضبط بخلاف الوزن. وقد تقدم أن الوزن أصل في الكيل، وما ذكرنا هو المراد بالكيل بالمكيل والموزون اللذين حمل عليهم الحكم. ما هو المراد بالمكيل والموزون؟ وما ذكرنا هو المراد، شو هو الذي ذكرناه؟ قل لي. من كونه هو المحدد للمالية، لا مطلق الكيل والوزن. وإلا البطيخ قابل للكيل أو غير قابل؟ قابل، فلا يقال له مكيل. الكيل والوزن الذي له دخل فيه تحديد المالية. واضح هذا الكلام؟ والموزون الذين حمل عليهما الحكم بوجوب الاعتبار بالكيل والوزن عند البيع وبدخول الربا فيهما. وأما لا، أما ما لا يعتبر مقدار ماليته بالتقدير بأحد الثلاثة، ما هو الثلاثة؟ الكيل والوزن والعدد، كالماء والتبن والخضروات، فالظاهر كفاية المشاهدة فيها من غير تقدير. طبعا في زماننا الماء قبله قيمة ويعرف بماذا؟ بالوزن أو بالمساحة، بس بالوزن أو بالحجم، يعني المساحة الحجمية. فإن اختلف البلاد في التقدير والعدم فلا إشكال في التقدير في بلد التقدير، وأما بلد عدم التقدير، هذا تكرار لقوله ماذا الذي تقدم قبل قليل؟ نعم اختلفوا، فلا إشكال في التقدير في بلد التقدير، وأما بلد عدم التقدير فإن كان ذلك، شوف، في البلد الذي لا يوجد فيها تقدير، إذا كان هذا الشيء عندهم مبتذل موجود بكثرة فيتسامح بالتفاوت، فيكفي المشاهدة وبيع الجزار. وإن كان لا، ليس مبتذل عندهم، فلا بد فيه من التقدير. فلا إشكال في التقدير في بلد التقدير، وأما بلد عدم التقدير فإن كان ذلك لابتذال الشيء عندهم بحيث يتسامح في مقدار التفاوت المحتمل مع المشاهدة، كفت المشاهدة. وإن كان لعدم مبالاتهم بالغرض وإقدامهم على الغرر أو على البيع، ليش أقول على الغرر أو على البيع؟ لأنه موقوف على النسخة. إن قلنا وإقدام، إن كان لعدم مبالاتهم ولإقدامهم على البيع خرصا فيكون عليه على البيع، وإن قلنا وإقدامهم عليه على الغرر حرصا ففي نسختين. أنا أقدر أن تكون النسخة الصحيحة هي نسخة خرص، يعني التخرص، يعني بيع الجزاف، يعني من دون تقدير، يعني رجما بالغيب مع الاعتداد بالتفاوت المحتمل بالمشاهدة، فلا اعتبار بعادتهم بل يجب مخالفته وأن يبيعوا كيلا أو وزنا لأن التفاوت فاحش. فإن النواهي الواردة في الشرع، ليش يجب عليه؟ يقول فإن النواهي الواردة في الشرع عن بيوع الغرر والمجازفات كبيع الملاقيح. ما المقصود بالملاقيح؟ نعم، والمضامين. طب الملاقيح والمضامين اصطلاحان ورد تعريفهما في الروايات. الملاقيح ما كان في بطون الأجد، والمضامين ما كان في الفحل، في صلاب الفحول. التفتنا؟ هذا تقدم الشيء عنه في المكاسب المحرمة في بيع عسيب الفحل. الواردة في الشرع عن بيوع الغرر والمجاسبة كبيع الملاقيح والمضامين والملامسة والمنابذة والحصاد. تقدم سابقا أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الحصاد يفسر بتفسيرين، على أحدهما يوجد غرر، على أحد التفسيرين لا يوجد غرر. مرة نقول هكذا أنه ما تقع عليه الحصاد يحصل به البيع، هذا فيه غرر، لا نعرف الحصاد على أي شيء تقع. ومرة نقول ماذا؟ لا، نحن أنا وأنت اتفقنا على بيع هذا الكتاب، المبيع مقدر، لكن البيع يحصل برمي الحصاد، أو البيع يحصل بلمس الكتاب، أو البيع يحصل بنبذ الكتاب ووضعه في معرض الغير، يعني من دون إيجاب وقبول. هذا التفسير الثاني فيه غرر؟ لا يوجد فيه غرر، لأن المبيع معلوم، فقط استبدلنا صيغة البيع بأي شيء، برمي الحصاد أو بالملامسة أو بالمنابذة. فلذا قال المصنف على بعض تفاسيرها وثمر الشجر قبل الوجود وغير ذلك. طب يقول ما النواهي الواردة في الشريعة الإسلامية وردت لأجل ماذا؟ لم يرد إلا ردا على ما تعارف عندهم الإقدام على الغرر والبناء على المجازفات الموجب لفتح أبواب المخاصمات والمنازعات. وإلى بعض ما ذكرنا أشار ما عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله ذكره في حديث طويل. قال هذه المقطوعة اللي أشرت إليها قبل قليل، قال ولا ينظر فيما يكال أو يوزن إلا إلى العامة، ولا يؤخذ فيه في الخاصة. فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بيع اللحم والجوز بالكيل. ليش؟ لأن هذا من الخاصة لا من العرف العام، لأن أصل اللحم أن يوزن وأصل الجوز أن يعد. وعلى ما ذكرنا فالعبرة ببلد وجود المبيع لا ببلد العقد ولا ببلد المتعاقدين. هذا المبيع أين يوجد؟ فإذا كان يوجد في بلد يباع وزنا فيباع وزنا. وقد وفي شرح القواعد لبعض الأساطين ثم الرجوع إلى العادة مع اتفاقها اتفاقي، ولو اختلف يأتي بقية البحث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. أسعد ما موجود.
Thank you.